الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. اما بعد، فقد وقفنا عند الفصل الثالث من كتاب الفرق، هو عقيده بفرقه اهل السنه والجماعه. قال مصنفه: لقد الف العلماء في بيان العقيده السلفيه المؤلفات الواسعه ملئت بها المكتبات الإسلامية بين مطولات ومتوسطات ومختصرات ومطبوعات ومخطوطات. بالنسبة للمخطوطات، يعني أحمد الله عز وجل وصلت المخطوط في الإمام لأبي عبيد دمشق. الحمد لله رب العالمين. طبعا هذه ما بحثنا عنها كثيرا ما وجدناها. فالحمد لله رب العالمين، وصلت من الثلاثاء الماضي من مكتبة الظهرية ونفس النسخة اللي اعتبرها الشيخ ناصر رحمه الله. الحمد لله رب العالمين. نعم. ان شاء الله، الله المستعان، ان شاء الله ان شاء الله. انا عايز اضعهم في مجلد واحد، يبقى الايمان للوكر والايمان لابو عبيد. قال: ومن العجيب انه على كثره ما كتب في ذلك فلا يزال الكثير من الناس يجهلون عقيده هذه الطائفه، ويجهلون كثيرا من مبادئها لاسباب كثيره حتى ما يظهر لي. هذا الذي الأسباب ذكرها هي التي ظهرت لي المصنف، وننظر هل عندنا غيرها أم لا. قال: بسبب انصراف الناس عن مدرستها بجد. هذه سبب من الأسباب التي يعني أدت إلى غرابة هذه أصول هذه أو الأصول الحقة لمن عليها السنة والجماعة، بسبب انصراف الناس عن مدارستها بجد. ويمكن هذه احد الاسباب التي نشط فيها المصنف فذكر ما عليه السنه والجماعه في مطلع الكتاب هذا، واهتم بدراسته كما اشار في صفحات اتيه. ثانيا، قال: لعدم وجود من يقدمها للناس في اماكن مجتمعات وبالصوره المرضيه. لعدم وجود من يقدمها للناس في أماكن اجتماعاتهم تجمعاتهم وبالصورة المرضية، يعني أن يكون على علم أيضا بمعنى أهل السنة، هذا أولا، وأيضا بفقه الأمر المعروف والنهي عن المنكر، وكذا بطريقة الإدلاء والأداء عندما يأمر ويوجه به. ثالثا، لقوة الدعايات ضد السلف وضد كتبهم، كانوا ينفرون بما عليه سلف الأمة كما هو آت، ورد على الشكعة وعلى أبي زهرة، أو أشار إلى الرد عن الشيخ الفوزان رحمه الله حفظه الله ومن هو في طبقته. رابعا، قال: لعدم تمكينهم وتمكين كتبهم من الانتشار بكثير من بلدان المسلمين لوقوف أعداء السلفية ضدها. ما هو السبب في عدم التمكن من انتشار كتب السلف؟ يعني تجد كل شيء، يعني مثلا لجنه الاعلى للصوفيه تجد عنده النفقات العاليه لطباعه الكتب، تجد مثلا كتاب مطبوع فخم وجيد، وتلاقي كتاب بسعر هزيل. صحيح؟ المكتبات مثلا زي المكتبه، اعطوني كتاب ما اعرفش خدمه امراه برضه تهاجم يعني طبعا بتتغزل بقى وتتفنن بما ادته هدى شعراوي والمدنيه وقاسم امين قسمه الله عز وجل ومن صنع على نهجه، تجد ان هو ايه يعني ايه كتاب عجيب، كتاب عدد من الاوراق وطباعه فاخره وجيده وحاجه اخر رواه و2 جنيه. صحيح؟ قال مصنف: ومهما وصل الشخص في علمه بها فإنه دائما في حاجة إلى تجديد معلوماته، ولهذا كلما قرأ الشخص عنها وفي كتب أصحابها ازداد معرفة واكتسب واكتسب علما جديدا، وربما يعود هذا إلى كثرة ما كتب عنها وكثرة الأساليب المستخدمة في الكتابة عنها وسعة مفاهيم كتابها وكثرة ردودهم على أهل الباطل المناوئين لهم وضحك كل شبهة توجه لهم. ولهذا فإن أهل السنة وعلومهم مثل الجداول وينابيع المياه العذبة متجددة على الدوام، قال: ولنا بشهادة المصطفى صلى الله عليه وسلم أكبر شاهد، ولن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أول. لا هو ما قالش، لا 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 أصل دي ما هنش خلق الكلام مش عايز، لا الذي أفرد هذا عن ملك الروم. عزيزت بما سبق من حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ما تزال طائفة من أمتي، وحديث سبق أمة إلا الفرقة، هذه الايه بما سبق من سياقات عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا حديث صحيح. قال: كما أن فرقة السلف أهل السنة والجماعة هم فرقة الناجية وصفة منصورة، قال: وهم خير الفرق وأزكاها، ولا تقارن بهم أي فرقة أخرى مهما بالغت في انتسابها إلى الكتاب والسنة. وهم خير الفرق وأزكاها، ولا تقارن بهم أي فرقة أخرى، لا تقارن مهما بالغت في انتسابها إلى الكتاب والسنة، أي مهما بالغت داعمة أنها على الكتاب والسنة، كما أشار الشيخ محمد حسني أنه طبعا هذه الذي كالصوفية وغيرهم والأشعار يقولون نحن أهل السنة والشنعون على منهج السلف، طبعا يبقى هنا بالغت داعمة أنها على الكتاب والسنة، لا شك أنها تتكشف أمام الحق، لأنهم دائما يطالبون من أهل الحق بالحجة وهم لا يمتلكون حجة. وهذه هي الخنجر المسموم في رقبة أولئك، فقد اطرح من هاجهم القويم وشهد لهم النبي العظيم بأنهم على الحق والهدى، وأنه لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على الحق، وهم فرقة قائمة بذاتها لا تعلق لها بالفرق الأخرى. طبعا هذا المقطع أشار إلى الحديث الذي ذكره مرات، هو حديث لا تفترق الأم لا تزال طائفة من أمتي على الحق. قال: وستبقى إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها ظاهرين، وستبقى إلى أن يرث الله، ده اعتقاد، هذا اعتقاد، وستبقى إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها ظاهرين لا يضرهم من خذلهم أو خالفهم، كما أخبر المصطفى صلى الله عليه وسلم. وإنما نذكرها هنا بهذه العجالة على حد ما قيل، وبضدها تتميز الأشياء، ولذا هو اعتمد على يعني بدأ بأهل السنة والجماعة لنرى المنهج الحق الذي نحن عليه إن شاء الله تعالى، ثم بعد ذلك يدخل في الفرق المنحرفة عن هذا المنهج. قال: كما أن معرفة هذه الطائفة وفهم مبادئها حق الفهم هو العلم والخير كله، وبهذه المعرفة يستطيع المسلم الدفاع عن دينه ومبادئه ورد شبهات المبطلين وتفنيدها. ودي يعني كأنه يشير إلى الأساس، كلما تأسست على الحق وترسخت عليه خلاص أي شيء يأتيك قص على ما أنت عليه. ودي فئة الدراسة والتأصيل والتقعيد، أن يكون أنت ميزان تزن به الأمور، أما أنت لا توزن، لأن أنت لا يستطيع أحد أن يأخذك، ما أتاك من جانب إلا واجبك، ما أتاك من جانب إلا واجبك، بخلاف الذي يعني هو كما يقولون يعني ليس شجرة وإنما هو فرع، تجد هذه يميل على هذه مرة ويميل على هذه مرة حتى تصير به الرياح، وهذا هو الواقع. فلذا كان دائما التأصيل والتقعيد هو الغاية، يعني حتى الآن يعني جلست مع كثير من مشايخنا ومن الأقران وجدتهم الآن يرغبون يعني ما الدروس العامة بقى والكلام هذا والسباق التقعيد، وجدتهم كثير يعرض عنها الآن رغبة في التأصيل والتقعيد، لا دراسة، نريد دراسة بقى، يعني خلاص مسألة الأسابيع والأشياء هذه ودروس العام والكلام ده لا، يعني إيه باتت قديمة، نريد تأصيلا وتقعيدا، خلاص نمسك كتاب ندرسه ونبين ما فيه أمور عقيدة أمور عبادة أمور أداب سلوك أخلاق أصل مبادئ وهكذا. وهذا ولا شك هو الذي ينبغي أن يسير إليه كل أخ من إخوان الفضلاء إلى تحقيقه والهدف إليه. قال: فإن من حقق معرفة طريقة السلف أهل السنة والجماعة فقد أمن العقاب، فقد امن العثار، والعثار طبعا هنا من عثر، ها عثر عثرا وعثارا بمعنى جل وكبر، ها وهذا يعني لن تكون الا وانت على رسوخ، لن يكون الا وانت على رسوخ، اذا كنت راسخ ومتمكن ان شاء الله تعالى يمضي في حقيقة الزلل، وان كان طبعا طبيعه البشر لابد من الاخطاء وبد من الزلل والكبوات، هذا لا شك تمام. اما اذا كثر الزلل وكثرت الاخطاء هذه دل على ان في شيء في الاصل غير مضبوط، صحيح؟ نعم. قال فإن من حقق معرفة طريق السلف الأم السلف هم أهل السنة والجماعة فقد أمن العثار وسار في طريق الأبرار. كان يذكر في المثل يقول لك من سلك الجدد أمن العثار. الجدد اي نعم. وقال يعني ذكر وهنا يعني عرب ما ذكرته في مقدمة الدراسة الحقيقية لهذه الفرقة اللي هي الاصل بقى بما يشير على ما ذكرناه ونحن اتفقنا مع رأي والحمد لله فيه انها يعني قال لقد كنت في بداية تدريس لهذه المادة ارى انه يجب ان يرفع قدر اهل السنة، شوف الكلام، ان يدرسوا ضمن الفرق الاخرى المنحرفه لانهم هم الاساس. وهذا يعني يكون سبق معنا في الحمد لله في اتفاق المنهج ان هذه هم الاساس والفرق هذه تفرقت عنه، تمام؟ نعم. وانما درست طبعا لاجل المقياس والمعيار يكون عليها كما سبق لنا في المدخل، قال لانهم هم الاساس، هم الدعامه القويه لحفظ السنه، وليس فرقة طارئة كسائر الفرق، ولكن حصلت القناعة بعد ذلك لإبراجها بالدراسة، فكذ ذكرهم الرسول صلى الله عليه وسلم بلفظ فرقة وطائفة، ولا يضيرهم أن يذكروا مع ذكر الفرق المخالفة للحق، بل إن ذكرهم يعتبر من إقامة الحجة على كل مخالف، بل إن ذكرهم يعتبر من إقامة الحجة على كل مخالف، لأجل ذلك اعتمد عليها أولا. قال الفصل الرابع أسماء هذه الطائفة وألقابها. أسماء هذه الطائفة وألقابها. ذكر أولا الألقاب الصحيحة، وأخذ يستطرد في كل اسم من هذه في كل اسم لأهل السنة والجماعة. قال أصدقت على أهل السنة أسماء وألقاب صحيحة تدل على حالهم وتطابق معتقداتهم، هي كالرحيق بالنسبة لكل مؤمن صحيح العقيدة وكالشجر اللي هو معطور ده مثل ايه في الحلق، ها شجر معطور ده ونشب في الحلق من عظم وغيره. وكالشجى في حلق كل مبتدع مخرج، وهي أسماء مشرقة أخذت من أوصافهم التي وردت على لسان المصطفى صلى الله عليه وسلم ومن أحوالهم وسلوكهم. يعني هذه الأسماء مردها إلى الأثر الأخبار التي وردت، فمن شكك فيها أو ردها فإنما ذلك لمرض في قلبه وعقيدة باطلة في نفسه، كما هو شأن أهل الباطل في مقاومتهم دائما للحق وأهله والتشنيع عليهم وذكرهم بالألقاب والأسماء المنفرة الكاذبة. قال وأسماء السلف، وأسماء السلف الصحيحة التي أطلقت عليهم هي أهل السنة والجماعة، السلف الصالح، الفرقة النادية، أهل الحديث والسنة، أهل الأثر، الطائفة المنصورة. قال وفيما يلي بيان هذه الأسماء وبيان أحقية السلف بإطلاقها عليهم. أولا أهل السنة والجماعة، طبعا هنا أرشد لأن هذه الأسماء أتت ممن أخذت هذه الأوصاف حتى موردت فيها النصوص، تمام؟ فأخذ يستطرد في هذا الكلام حتى إذا ما جاء الباب الذي يرد فيه على كما قلت أو يعني غمد من غير استطراد الشكعة أو زهر أو غير هؤلاء بأنه يعني هذه مسميات حادثة نحن ادعينا تسميتها ولكن لم تكن عند السلفيين مثل هذه الأشياء، تمام؟ قال أهل السنة والجماعة. أولا التعريف بأهل السنة، قال معنى السنة في اللغة وفي الاصطلاح كالعادة، قال في اللغة هي الطريقة أو الطرق الواضحة والسلوك الطيب، كما قال الجوهري في الصحاح السنن الطريقة يقال استقام فلان على سنن واحدة، أي على طريقة واحدة. وقال ابن الأثير كما في النهاية له مبينا للمعنى اللغوي ومتعربا كذلك للمعنى الاصطلاحي، فقال قد تكرر في الحديث ذكر السنة وما تصرف منها، وما تصرف منها والأصل فيها الطريقة والسيرة. وإذا أطلقت في الشرع أي معنى السنة، فإنما يراد بها ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، ونهى عنه وندب إليه قولا وفعلا مما لم ينطق به الكتاب العزيز. ولهذا يقال في أدلة الشرع والكتاب، في أدلة الشرع الكتاب والسنة أي القرآن والحديث، ولهذا يقال في أدلة الشرع الكتاب والسنة أي الكتاب الذي هو القرآن والسنة التي هي الحديث. قال وبما ذكر وغيره يتضح أن معنى السنة في اللغة هي الطريقة أو الطريق، وقد ورد في الحديث ما يؤيد ما سبق في قوله صلى الله عليه وسلم في حديث وفد مضر: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء، ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها وزر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أوزارهم شيء. طبعا أنا ذكرت في الفتح اتحاد الأمة شيء أيضا أقوال أخرى لأهل اللغة وبعض أهل الصلاح تعليق هذا الحديث ذكره هذا من سنة في الإسلام سنة حسنة، أنه قد تطلق اللي هو على الخير على الشيء الحسن وعلى أيوه، هو يستدل بالمستند اللغوي في الأصل الشرعي، تمام؟ وذكرت أيضا لو عندكم هذه أظن مع أخواني هذه الرسالة الصغيرة هذه فيها كثير بيان اعتمدتم عليه أهل الحديث في المتن، ثم في الحاشية ذكرت بعض الأقوال التي قد تختلف أو قد توافق في ما في ما تكتب في المتن. قال وقد دل الحديث على أن السنة تنقسم إلى قسمين: إما أن تكون سنة حسنة أو تكون سنة سيئة. ولكل واحدة جزاؤها العادل. المعنى الاصطلاحي للسنة قال تطلق تسمية السنة على كل ما جاء عن النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، تطلق تسمية السنة على كل ما جاء عن المصطفى صلى الله عليه وسلم من أقواله وأفعاله وتقريراته، ويطلق على المتمسكين بها أهل السنة. تطلق تسمية السنة على كل ما جاء عن المصطفى من أقواله وأفعاله وتقريراته. وطبعا هذا الكلام لأجل ذلك كان المذهب الحق حضور سيرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى النقد الحديث، بخلاف من جنح إلى خلاف هذا الكلام نقول هذا السيرة دي تاريخ، ولا هذا كلام خاطئ. صحيح، هذا كلام خاطئ. السيرة يجب أن تخضع أيضا إلى النقد الحديث إذا جاءت مثل أي طبعا، لأن تأخذ منها القول، تأخذ منها الفعل، تأخذ منها التقرير. أما إذا أدركت على التاريخ فقط هكذا كحكايات حكي وقيل وبتاع، هذه الأشياء طبعا لا تخضع. لكن ما تقول قيل أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل، قيل أن النبي قال، قيل هل هناك من يقول أقول بقيل عن النبي وأقول بحكي عن النبي على أنه النبي قال وأخذ منه شرع؟ هل هذا يستقيم؟ ولذا يعني كانت النهضة في وقتنا المعاصر، والحمد لله نشأت من المدينة المنورة في الجامعة الإسلامية بدراسة السيرة على منهج المحدثين. والشيء الشديد شددوا فيه، والشيء اللي هو يعني سهل وتجد فيه بعض الأداب وبعض المثال الأشياء وتقول لها قرائن إلى آخره، يتساهلون فيها أيضا على ولا يتساهلون في بيان. يعني أقول مثلا هذه مراسيل، ولكن له ما يعرضها في الباب كذا وكذا من باب الايه اللطائف العامة. اما عند الحكم الشرعي فانت تقول لك هذا لم يثبت، والصواب هذا، والخطأ هذا، وهكذا كما في السيرة للعمري ومن صار بعده على نهجه. نعم، يعني هي خرجت، يعني هو كله حسب منهجه. يعني الكتاب اللي هو لا، في اول كتاب صدر عن مركز الملك فيصل، السيرة النبوية من مصادرها الأصلية، السيرة النبوية مصادرها الأصلية، اي ده مجلد كبير، وده ماشي على نهج انه الجمع السنة والسطرة في جمعها من الصحيحين. هو مركز الملك فيصل، بس ما ادري هذا يباع هنا ولا لا. نعم، وده كان اهتم بجمع الحديث من الصحيحين الكتب الستة عامة، وايضا وما جزاء النبوة البيهقي وشعب النبوة البيهقي وطبقات النساء. تمام، يعني ثم رجع بعد ذلك الى السيد بن هشام ومثل هذه الاشياء التي ايه واخضعها الى النقد الحديث، وان كان عنده بعض التساؤلات بعض الشيء. نعم، ثم جرى على هذا النهج ايضا ابراهيم العلي ومن معه في كتاب السيرة النبوية الصحيحة العلي. نعم، فهو الكتاب ايضا هذا يعني يعتبر منهجه مقتبس تماما من السنة النبوية في منهجها الاصلية، من مسيرها الاصلية برضه بنفس النسب. لكن اللي اهتم بالسيرة كثيرة واخضعها نبذ الحديثي الشيخ العمري دكتور اكرم في مجلدين او في مجلد الان نزل كثيرة، يعني دخل في ايه في كتب السيرة المعنية، ثم عرض هذا عرض مناسب واعتبر ما ثبت هو الصحيح الثابت. وهو يشير كذلك في الحاشيه الى انه مثلا يذكر هذا مرسل هذا كذا، لكن جاء من عده مراسيل وبتاع، تفهم طريقته مرضيه، تفهم من كلامه ان جمله المراسيل تجعل قد يكون لها اصل، وهنا يجعل لك الايه التساهل فيه. تمام، التساهل فيه. لكن عندما ياتي مساله فيها حب وياتي لها مثلا وتاتي من مجال مسند ومن على حكم عقائدي او شيء تعبدي الى مثل هذه الاشياء يبطل فيها بطلا. هذه حد ما رايته سريعا في هذه المصادر المعاصره. هذه المصادر المعاصره وما هو نفسه له ايضا له جزء في السير والمغازي العمري وجزء مستقل ايضا بخلاف الايه اللي هو المصنف اللي هو الاجمالي ده برضه اسمه السير والمغازي برضه جزء مستقل هذا موجود ايضا له نعم يعني اجمالا السيره النبويه صحيحه هكذا هو خد السيره النبويه الصحيحه على خلاف منهج الاخر يعني ايه الاخر جمع الاسانيد ومن خلال كتب السنه وبدا يكمل منين من كتب السير شيخنا العمري بدا بالسير وخرج على اصول محدثين انت معايا كده المشهور في كتب السير لكن الاخر جمع من السيره من المصنفات البخاري ومسلم والسنن الاربعه وهكذا تمام كده وبدا يكمل منين من السير نعم طبعا لا شك ان عمل الشيخ اكرم هو يحتاج الى مجهود ان يحرر كل جمله كل سياق يعني ودي طبعا بان بعد هذا الاصدار او هذا العمل بان عوره الرحيق المكتوب والحج المكتوب ليس كتابا يعتمد عليه كاصل السير ان هو ناقل هتقول لي بقى خد الجايزه من خد جايزتنا من رساله الجوائز والاشياء هذه بنتكلم على اساس النقد العلمي والتحرير المضبوط ولو عندك جهودات كثيره جدا في النقد حتى في التحرير ويطلق على المتمسكين بها اهل السنه المتمسكين بايه؟ المتمسكين بالسنة النبي صلى الله عليه وسلم وهي تسمية مدح لهم كما يطلق على المخالفين لها أهل البدع أيضا تسمية إيه؟ تسمية ذم لهم يبقى المتبع للسنة يقال له من أهل السنة ودي صفة مدح ولا إيه؟ نعم المخالف لها أهل البدع يجب أن يتصفوا بنفس من نفس الكأس وهي صفة ذم صحيح؟ قال ومن كرامة الله ومن كرامة الله تعالى لأهل السنة هدايته لهم إلى الانتساب إليها دون غيرها كما هو حال أهل الطرق البدعية فلم ينتسبوا إلى رأي ولا إلى شخص ولا إلى بلد أو قوم أو غير ذلك وطبعا يقصد هنا بحكم الغالب يعني هنا بالنسبة كما هو حال أهل الطرق البدعية فلم ينتسبوا إلى رأي ولا إلى شخص ولا إلى بلد صحيح؟ لأنه يعني تجدهم شتى يعني ليس لهم أصل يجتمعون عليه لكن الأصل أنهم هو إيه استحواذ الشيطان وتصوراته لهم وتصورات مخالفة تجد هذا له رأي وهذا وهذا له رأي بخلاف أهل السنة رأيهم واحد في جميع بقاع الأرض قال وهي مزية ولا إلى شخص ولا إلى بلد ولا إلى بلد أو قوم أو غير ذلك وهي مزية فيه قائمة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها أما أهل الطرق البدعية فما أكثر انتسابهم إلى مشايخهم أو آرائهم أو بلدانهم وغير ذلك ولأجل ذلك تجد آراءهم شتى وتجد أفكارهم شتى وما لا يجتمعون على رأي سديد مش عارف الشاذلية لهم رأي والخليلية لهم رأي لهم قرارات وقال لهم فين بنود كل واحد ايه ومع ذلك بنتزمون الى المركز او يسمون اللي هو المجزعة الإسلامية اسما ولكن كلهم ايه شتى ده لهم قراراتهم مبادئهم قراراتهم مبادئ الآخر قال ولهذا تجد أن الكثير من تلك التسميات والآراء لهم بل والأشخاص المتدعمين لهم يضمحلون ويندثرون يضمحلون طبعا من اضمحل يعني ايه ضعف وانحل شيئا فشيئا حتى ثلاثة يضمحلون ويندثرون مهما بلغوا من القوة والتمكين ومهما تطول بهم المدة الله لأن هذا الكلام يتنافى مع ايه يعني أصولهم تتنافى مع قول النبي لا تزال طائفة صحيح هي باقية ببقاء الله عز وجل الله حي قيوم لا تأخذ سنة ولا نوم أما هؤلاء تجد يعني سلف سيء وخلف أسوأ. ده اللي بيروح بيجي أسوأ منه وهكذا الحال. ده اللي بيجي غيره وهكذا. ده في حاجات كتير. دين خلق. كفر. من الطرق الصوفية يعني. ما الحكايات أنا شفتها. وابو خليل ورقم ابو خليل حد من زقفير ومولانا اللي لك انتسي بالوحدة ذات على قديم الرقصين والرقصات بنتسي بالآل الرسول مش كده. قال مهما بلغوا من القوة والتمكين ومهما تطول بها المدة. قال الراجل اي الاصفهان بمفرداته سنة النبي صلى الله عليه وسلم طريقته التي كان يتحراها. سنة النبي صلى الله عليه وسلم هي طريقته التي كان يتحراها صلى الله عليه وسلم. يبقى من أقوالي وأفعالي وتكراتي. ومن الملاحظ أنه مع اتفاق كل المسلمين على هذا المفهوم للسنة فقد وقع بعض التفاوت في مفاهيم علماء كل فن. فكيف من هذه الجزئية؟ قال ومن الملاحظ أنه مع اتفاق كل المسلمين على هذا المفهوم للسنة فقد وقع بعض التفاوت في مفاهيم علماء كل فن. فالسنة عند المحدثين هي ما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو صفة خلقية أو سيرة سواء كان قبل البعث أو بعدها. بس هنا في نقطة بالنسبة لقوله أكان قبل البعث. تمام؟ قبل البعث هذه قرائن أدبية. لكن بعد ما بعث النبي صلى الله عليه وسلم قد يقر ما كان عليه وقد لا يقر. صحيح؟ فما أقره النبي صلى الله عليه وسلم. يعني أنا ليه قلت هذا كلام يا إخواني؟ بعض الذين يسوحون القضايا في مسألة اللحية مثلا. وأنا تعمدت هذه الكلمة لماذا؟ لأن تجد مثلا رؤوس وهنا أشار إلى لطيفة مهمة جدا عند أهل السنة أو أهل الحديث وغمد غمدا رائعا بأهل الحديث المعاصرين. هل كل من ينتمي إلى أهل الحديث يعتبر متمسك بالسنة أو على سنة النبي؟ لا. وهذه كانت إشارة لطيفة جدا منه. يقولون بأن النبي كان بلحية في قبر البعث. ركزنا من هذه الجزئية. تمام؟ لكن غاب عنهم هؤلاء المساكين بأنه أمر بها بعد البعث. وده شيء مهم. من نفس الكاتب بنقول دي مسألة ضرورة غطاء الرأس. لمن يقول من لم يرتدي غطاء الرأس كان مخروم المروءة ومخالف السنة ومثل الأشياء. لا. لم يثبت من كلام رسول صلى الله عليه وسلم من وجه يعتمد عليه أنه أمر الغطاء. ولذا هذه من يعني هتقال من المباحات. وقد هدي النبي صلى الله عليه وسلم من اهتدى بها فيعني اهتدي بهدي الرسول صلى الله عليه وسلم. من أجعلها منه الواجبات المحتمات ومن لم يفعلها صار مخالف المروءة ويؤخذ عنه العلم هذه الخرافات. هذا كلام باطل لا يستقيم بأي حال من الأحوال. لكن هدي الرسول يعني أحبه لهدي الرسول لفعل الرسول. تمام؟ قال لك عنه من الواجبات المتحتمات فلا وألف لا. تمام؟ يبقى الشيء العادي الذي نشأ عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأقره النبي صلى الله عليه وسلم بقوله صلى الله عليه وسلم صار حكما شرعيا بعد البعث. تمام؟ فلا هنا ولذا قالوا بحكم اللحية الوجوب. ليه؟ لأنه كان ملتحيا صلى الله عليه وسلم ثم أمر فدل على الوجوب قولا واحدا. دل على الوجوب قولا واحدا. فمن قال بالسنية فليأتي بالبرهان. ومن قال بأنها مباحة يبقى ده استعد كل البعد. يبقى لما قال عم الشيخ يا مولانا اللحية والله على ثلاث أقوال قال يقول بالوجوب وقال يقول بالسنية النبية وقال يقول بالمباح وأنا معا يقول بالمباح. احنا قاعدين احنا في الصابون هنا فين هي؟ طب فين انت بتتكلم بخبر كلام منين ويعني ايه مباح؟ وخلاص يوما كلمه الله اعلم هذه ناس كثيره تهرج عنها عامله لي شيخ خلتوت، ولعل ده مستند لمن ياتي من بعده يقول انها كالطعام والشراب. سمعنا انك الطعام كتبها تعالى ولا لا؟ شفت جعلها من العادات اللي بتتقال الحاجات العرفيه والاشياء هذه، طبعا ده كلام بعيد ايضا. نعم؟ جاز ايه؟ نعم. ايه لا لا صحيح، فلذلك هنا قبل البعث هنا كان ينبغي ان يوضحها ايضا، فهذه طبعا سنطع فيها كثير من المتنطعين حول هذه الجزئيه. فقوله ما اوسع النبي صلى الله عليه وسلم من قول او فعل او تقرير، هذا على المشهور، واضيف اليها ايضا بما هو مقبول او ترك، ها شيء تركه النبي صلى الله عليه وسلم ايضا تذكر فيه سنته. بعض هذه الصفه الفقهيه والسيره مش هذه الاشياء، فقد تحدث ايضا اصحاب الامه عن بعض اهل اللغه، تمام، ولكن ذكره هنا كان ينبغي ان يعقب على هذه الفقره المهمه لتنطع بعض المتنطعين بها. قال بينما هي عند علماء الذين يتتبعون الاحكام الشرعيه العامه كالاصوليين يقتصرون في التعريف بها على انها ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم. ايه الفرق بين ما نقل وما اثر؟ ها مهم، ما نقل ما اثر عند المحدثين، اهل المحدثين اهل الحديث طبعا ما اثر اي صح عن النبي صلى الله عليه وسلم. عند اهل الفقه والفؤاد الاصوليين ما نقل، عندهم لا يعتبرون النقل، حتى لكن كثير عند اهل الفقه العلماء يقولون ايه هذا عمت شهرته بين الافاق وعم بهذا الخبر البلوى، تمام، فشهرته تغني عن اسناده، يعني لا تفكر بايه في الاسناد. واذا لاحظت في كتب الاصول تجد كثيرا ما يعتمدون على النصوص على الروايات المختلفه ضعيفة منكرة إلى آخر، صحيح، ويبني عليها إيه؟ ويبني عليها أصول، صحيح؟ يعني مثلا حديث معاذ بن مصر اليمن ده عمدة عند المعاصر يأخذ عن السلف فيه، قال فيما تحدث، صحيح؟ والشيخ ناصر رحمه الله خرجه في أكثر من أظن 13 صفحة في استفسارات ضعيفة، وفي النهاية قال إن هذا منكر. وطبعا ايه وبعدين لما انكره الشيخ علي طبعا الزوبعه اللي تكون حول الشيخ فذكر قائمه ممن انكره وعلى راس القائمه البخاري ثم الترمذي وهكذا ذكر اذكر على ما يعرف مين قال اما 9 و11، تمام. لكن هو في شيء مهم كان ذكر ابن تيميه رحمه الله ابن القيم عن موقعين عن جماعه من الاصحاب ومنهم من الخلفاء لو ثبتت بنحو ما ذكر في الحديث معاذ هذا، فلو ثبتت هذه الاثار عن الاصحاب لكانت حجه الباب، ودي برضو من باب الايه تبرئة الذمه بالنسبه لهذا الاثر بالذات بالنسبه لهذا الخبر. ايضا بالنسبه تجد ما يعتمد على شيء ينقله حتى المعاصر ينقل دائما الاصول المعاصر لا ينظر الى مثل هذه الاشياء، واظنه سبق في كتاب الواضح على يسري وبساطته تجد انه ينقل خلاص عند فلان عند فلان وهكذا دون ايه دون عزوه. مثلا هذا مثلا اكون هذا صاحب المصنف تجد ان هو ينقل ايضا ويعزو الى المصدر دون ايه اهتمام بمساله ثبت الخبر او لم يثبت، صحيح. فطبعا هذا بالنسبه للاشاره اردت بينها. قال بينما عن العلماء الذين يتبعون الاحكام والشرائع العامه كالاصوليين تراهم يقولون في التعريف بها على ان ما نقل عن النبي ما نقل ايا كان بقى تقول لي مرسل مرفوع مرفوع الكلام ده كله ايه هذا لا يؤثر ولذا ترى عند اهل الفقه واصوله عندهم مساله المفروض نقول لا يعتبرون هذا الكلام، يقول لك كان نشيطا فاوصل وبعدين كان مش عارف كسلانا فاوقف كان مش عارف ايه فاوصل وكان طبعا الكلام ده كله لا يستقيم، ولذا هذا ما يدندن حوله كثيرا ابن التركمان في حاشيته على السنن البيهقي، تمام. فطبعا هذا كلام لا يستقيم، وايضا ننبه على شيء مهم ايضا كثيرا ما يسطره الشيخ الشاكر رحمه الله في سنة الترمذي، تمام؟ وهذا أيضا وعب عليهم يغمح كثيرا مثل هذه الأشياء على منهج الفقهاء لا على منهج المحدثين، وهذا لا يسلم له البت، ليس لنحن أهل الحديث، لكن هذه الحقيقة. صحيح؟ أن لا يمكن أبدا أن أقول مرسل أربعة رسول وفي عنده طبقة مكسورة، من يقول هذا الكلام؟ شيء موقوف يا ترى هو من كلام صحابي أو من كلام تابعي؟ لابد يفهم الفصل. صحيح؟ لأن لو من كلام تابعي لكن من كلام صحابي قد يخالف وقد لا يخالف، لكن لابد من إثباته أولا. وهل يتابع كلام الصحابي وكلام النبي؟ إيه لازم عدد هذه يعني أشياء بديهيات بالعقل السليم تستقيم يستقيم الكلام. صحيح؟ لكن أقول المرسل كالمرفوع كالموقوف كقول البعض ما يمشيش هذا الكلام أبدا لا يستقيم. قال: وكالفقهاء الذين يبحثون عن حكم الشرع في أفعال المكلفين من حيث الوجوب أو عدمه، حيث فسر السنة بأنها خلاف الواجب. انتبه من هذا الكلام، السنة بأنها إيه؟ خلاف الواجب، أي ما يتاب العبد على فعله ولا يعاقب على تركه كفعل المستحبات أو تركها. وطبعا في الأصول الفقه نبان على هذه الجزئية على هذا المشهور. السنة سنة سنة سنة، لما ضاعت هوية الايه؟ السنة. لكن ما سأل نفسه لماذا شرع الشرع الحكيم هذا على الوجوب وهذا على الندبية؟ وهل المندوب او المستحب مأمور به شرعا ام لا؟ ها؟ ايه اخوان؟ صح؟ مأمور به شرعا. ايه؟ طب ما الفرق اذا ان حملني بهذا ولم يحملني هذا؟ وما الضابط بين التحملين؟ نعم؟ عنده رفع الحرج عنده احسنت، الله يحفظك. هذا هو المهم. ولذا تارك المستحب او السنه يعاتب ويلام كانه يعذب، لكن ما يسافش كده مستحيل. اللي يقول خلاف هذا الكلام ياتيني بالبرهان، اللي يقول خلاف هذا الكلام يقول على ان المستحب غير مامور به وليس عنده ما يخدمه، لان عند الواجب ما نزل الى المستحب الا القريب. صحيح ولا لا؟ يبقى ده نص ولا ما فيه؟ اذا انا اهملت هذا النص اهملت جانب من السنه ام لا؟ مش سبق في الاصول ده؟ صحيح؟ فكونه انه يقول يعاقب بمعنى العقاب، ولذا الواجب هذا الكلاليم لابد من ايه؟ من فعل اذا تركت اثم. اما المستحب يقول انا تركتها لك بحبوحه نطيت الوقت لك، الواجب حد محدد لازم تفعله، البحبوحه طب انا عندي عذر سيبه، لكن لم يسقط من الايه؟ من الذمه. ها؟ بقرين قضاء النبي سنه الظهر بعد ايه؟ صحيح ولا لا؟ يبقى اصبح بهذه الحاله لما نام عن الصلاه صلاها الفرض الواحد ولا صلاه السنه؟ صحيح ولا لا؟ اذا لما طرح في السنه هنا ترك على سبيل الايه؟ يبقى كما قال على سبيل البحبوحه، لكن لم تدخل فيها الذم. لكن لا انا والله ابن زاد اصلا مش مصلي ركعتين الظهر ولا الستة ولا الاربعه الظهر، انا اخد اصلا صليت خلاص ما صليت ما باخدش. من يقول هذا الكلام؟ صحيح؟ لن يستقيم هذا الكلام ابدا. فهنا اي ما يتاب العبد على فعله ولا يعاقب بمعنى العقاب الذي هو تارك الواجب، وانما يعاتب ويلام كانه معذر. قل له يا قليل الاصل يا خسيس، ده انا سبتها لك بحبوحه انا الذي خلقت واعرف ما تمر به الايام والدوام الى اخره، ده بحبوحه ثم تهملها عمدا مع سبق الزمن والترصد. صحيح؟ على ردود كثيره. وانت حضرت كتاب الايمان ذكرنا هذا، صحيح؟ ذكرنا هذا بحديث صدر كتاب من ابا بكر بن ابي شايب، ارجع له شيخ ابراهيم. اي شوف ايه كلامنا كان حول هذه الكلمه، صحيح؟ وكان اعلم بحاله بس يجيبها. ولما يحس ويتكلم بحقيقه الامور لابد ان يرجع الى وما دام عبد يتقرب الي ماشي. قال ويتحصل من اقوال العلماء ان المراد بالسنه عند الاطلاق ما يلي: واحد، يراد بها كل ما اثر عن النبي، وطبعا ما اثر اي صحيحا عن النبي صلى الله عليه وسلم، يراد بها الحديث النبوي، وده كل علاقه بالذي قبله، الحديث الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، يراد بها العقيده، يراد بها التمسك بالكتاب والسنه وهدي الصحابه في كل الامور، سواء كانت في الامور الاعتقاديه او امور الاعمالات، لان السنه جاءت بالعقيده والعباده والاداب والاخلاق، وجاءت بكل شيء. صحيح؟ صحيح ام لا؟ نعم. قال ويراد بها ما يقابل البدع، ايضا السنه مقابل البدعه، واهل هذا القول اللي هم السلف يفرقون بين السنه والحديث، لان السنه ما يقابل البدعه، والحديث ما اضيف الى النبي صلى الله عليه وسلم. على هذا الكلام فقال: فقد يكون الرجل محدثا ولكنه ليس بسني. ايه؟ ولذا يعني الم يحدث الرافضي؟ يقول حدثنا زعبل عن اخيه زعبل الى اخره، واللي بعدين يقول لك كلام حدثنا حمار عن ابي عن جده، وهقول لك اسناد حديث كل حمير، ويقول لك حديث مش واقع موجود. الم يحدث المرجئي والخوارجي وياتوا باحاديث تخدم بدعتهم؟ صحيح ولا لا؟ الكذاب والوضاع مثل هذه الاشياء. قال: ويفهم من هذه الاطلاقات عموما ان السنه يراد بها ما كان في امر الدين. ركزوا من هذا القرين المهم. ويفهم من هذه الاطلاقات عموما ان السنه يراد بها ما كان في امر الدين، بدليل قوله تعالى في الحث على التمسك بكل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم: وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ولقوله تعالى: من يطع الرسول فقد اطاع الله. ولذلك من الايات وبدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: فعليكم بسنتي. ده في حديث العرباض. حديث العرباض وده حديث حسن. وقول صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد. حد بقى نظر للصحيح حين مش ايه كنت نعم نعم انت ما عايزين تتاكد صحيح؟ ما عايزين تتاكد صحيح؟ طبق عليه من عنده من عنده من نرجع للمصادر ناخد عبد العين ويلي بقى من عند المصدرية تطلع له العلم بعلوة الحد يعني لا بعلوة الظن صحيح بعلوة مثلا نتاكد برضه وده غالب الظن بس عشان ايه تجزم بشيء يبقى مظبوط يبقى نلحظ هنا من خلال هذا الكلام طبعا من البديهيات على هذا الكلام خرجت الامور الايه؟ الجبليه تمام؟ اللي هي بيسموها العرفيه جرى عليها العرف من ماكل من نوم من نشرب مثل هذه الاشياء تمام؟ ايضا الامور العاديه أي يعني لا الامور العاديات بقى يعني اللي هي اما تاتي تباعا او هكذا بيسموها العادات يعني ده بقى ايه يعني نقول بقى الاداب يعني انا اتبعها ادابا ها ادابا ماشي يعني انا هلبس هذا وقد اخلعه لكن لو انا خلعتها بقى ما يتقالش شوف ده جاي ما يتقالش كده صحيح ولا لا؟ فلذلك يعني انا اخذت هذه الجزئيه برضه في اتحاد السنه ونقلت كلاما عن السلفيين في هذه الجزئيه صحيح؟ ولا لازمني ان البس ازارا ورداء ينفع ولا ما ينفعش؟ ولا ما البسوش؟ صحيح؟ لا اسمح لي، في فرق بين اقول هذا على سبيل الحتم والالزام وان انا اكون من باب الاداب، قد يترك وقد يترك. هذا اللي انا عايز اوصله معاك حضرتك، هذا انا عايز اوصله معاك انا من باب الاداب من باب التدين. اما انا طيب بس انا اكون باب الحتم والالزام. نعم تفضل. هو لعل يحمل على عدم اصل، لعل يحمل هذا الكلام على عدم وجود اصل. وكما قال الطبري وغيره انه اخشى ان تكون يدخل تحدي الشهرة. لكن على كل حال ذكر طبعا هذه الاشياء ما لم تقترن بترغيب او تحذير دخلت تحدي الايه؟ تحدي السنة لزاما. قال وقد اطلق على السلف اهل السنة لتمسكهم بها منذ عصر النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة ومن تبعهم باحسان والقرآن الكريم والسنة النبوية في مجال الاعتقاد والاستدلال لا فرق بينهما. بين ايش؟ بين القرآن والسنة لا فرق بينهما في وجوب العمل والتمسك بهما في مجال ايش؟ الاعتقاد. الاعتقاد وما بعد الاعتقاد، اعتقاد عبادات معاملات الى اخره. تمام. ونبهنا كثيرا على مسألة الاعتقاد وفي احاديث الاحاد. تمام. ان هذه خدعبلة معتدلية خارجية ايضا لا تمس الى اهل السنة بصلة. في مجال الاعتقاد والاستدلال لا فرق بينهما في وجوب العمل. وجوب العمل اذا ثبت النص عن النبي صلى الله عليه وسلم وجب العمل به باتفاق اهل السنة والجماعة. ولذا قال هنا لا فرق بينهما في وجوب العمل والتمسك بهما فهما وحيان. فهما وحيان. وصرف الكلام مرات في هذه الجزئية فهما وحيان، أي السنة وحي كذلك، إلا أن السنة النبوية صدرت على لسان النبي صلى الله عليه وسلم والقرآن الكريم من كلام الله عز وجل. وهذا واعتقاد أهل السنة كلهم المتمسكون بها حقيقة على من انحرف عنها من الطوائف التي تنتسب إلى الإسلام. تمام. وطبعا المعول على ما عليه أهل السنة لا علاقة لنا بفرق الضلال، ودراستنا قائمة على هذا الشيء. إذا اعتقدنا هذا الاعتقاد خرجنا عليه أي فرقة مخالفة لأهل السنة والجماعة. قال معنى الجماعة، تطلق الجماعة على الطائفة والفرقة أو الأمة الذين يرتبطون بمنهج واحد وهدف واحد ولم يتفرقوا في الاعتقاد والسلوك. ها؟ يرتبطون بمنهج واحد وهدف واحد ولم يتفرقوا في الاعتقاد والسلوك. لان التفرق في الاعتقاد هنا على فرقة ولا مذهب؟ سبق الكلام الفرق بين فرقة وبين مذهب، ما نخلصش من الاثنين. الفرقة اذا نشأ الاختلاف على اصل عقائدي فرقة. تمام. ولم يتفرقوا في الاعتقاد والسلوك. وتطلق تسمية اهل السنة والجماعة هو المراد على السلف الصالح من الصحابة واتباعهم الى يوم الدين كما تقدم وكما يأتي ايضا، واطلقها بعضهم على اهل الحديث. ولا ريب ان اقتران اسم اهل السنة بالجماعة يفيد مزية خاصة لاهل السنة، إذ هم الجماعة التي حث النبي صلى الله عليه وسلم على الانضمام إليها والسير بمنهجهم حينما أخبر عليه الصلاة والسلام عن هلاك الطوائف إلا واحدة وهي الجماعة. وهذا هو الحق والاعتقاد مهما كان من الخلاف، وإنما نذكر الخلاف فيما يلي تتمة للبيان. الخلاف في المراد بالجماعة هذه. يبقى ذكر معنى السنة في الاصطلاح واللغة ومعنى الجماعة. قال الخلاف المراد بالجماعة هذه، قيل الجماعة مستوى الأعضاء، واختلف في المقصود بالسواد الأعظم، فقيل هم كثرة الناس، وهذا مردود فلا يلزم، يعني هم كثرة الناس فقط، يعني هنا بالردود هذه هم السواد الأعظم فقط، هم كذا فقط، لا هو لا يعني هذا الكلام، ولذا قال هذا مردود. تمام؟ قال واختلف في المقصود بالسواد الأعظم، فقيل هم كثرة الناس، وهذا مردود فلا يلزم أن تكون الجماعة التي مع الحق هم الكثرة دائما. والله تعالى يقول وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، خصوصا إذا بهم من السواد الأعظم العوام وغيرهم، خصوصا إذا بهم من السواد الأعظم العوام وغيرهم. وقيل السواد الأعظم هم العلماء العاملون بالحق المتبعون للسنة حتى لو كان عالما واحدا. وقوى هذا القول كثير من العلماء، فقد قيل وواحد كالألف إن أمل العني أنهم العلماء المجتهدون في كل عصر، إلا أنه يرد على هذا أنه ضيق موسعا باشتراط الوصول لرتبة الاجتهاد، يعني كأنه لماذا شرط الاجتهاد؟ ثم إنه تعريف غير جامع ولا مانع، فإن كل فن له علماء المجتهدون فيه، وعلماء السلف يدخلون دخولا أوليا في عداد أهل السنة والجماعة الممدوحة. ثانيا أنهم خصوص الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، ولكنه قول غير راجع، مع دخول الصحابة دخولا أوليا في الجماعة، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يحكم على المسلمين بالهلاك ما عدا الصحابة فقط، ولقوله من كان على مثل ما أنا عليه اليوم، وأصحابه ده أحد سياقات الحديث افترقت أمتي. ثالثا أنهم جماعة المسلمين إذا اجتمعوا على أمير واحد وجب على الجميع طاعته، إلا أنه يرد على هذا القول أن الحديث لم يرد في باب الإمارة وشأنها، وإنما ورد في التحذير من التفرق. رابعا أنهم جماعة على الحق أخبر عنهم الرسول صلى الله عليه وسلم بتلك الصفات دون تعيين بأسمائهم وبلدانهم، وهم الفرقة الناجية والطائفة المنصورة. وهذا القول هو الذي يترجح والله أعلم، والأهل السنة والجماعة نصيب من صحة تلك الأقوال، يعني هذا يرجح هو القول الأخير هذا، وهذا هو الذي قاله هو الصواب، بشرط أن تكون الذي نحن عليه الآن من حق إن شاء الله تعالى. من أساسنا فيه؟ لا هكذا الخالف يأخذه، يعني رجعنا إلى الأصل وهم الصحابة، تربوا على مثل القرآن والسنة خلف النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا من تبعهم بإحسان إلى يومنا هذا. فلو كنا هي كل الطائفة في كل زمان ومكان بشرط أن تكون عن منهج من سلف، وهكذا رجعنا إلى الأصل الأول، هذا من حيث ولذا قال هنا والأهل السنة والجماعة نصيب من صحة تلك الأقوال، كل الأقوال كلها مقبولة بهذا الشرط. وبهذا فإن مرد الأمر كل إلى الصحابة الذين تربوا على نبي القرآن والسنة خلف النبي صلى الله عليه وسلم. وإلى هنا انتهى المجلس.